لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيام للجنازة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هذا هنا قال حدثنا قتيبة ولا بس وقفة؟
قال وأخبرنا.
قال وأخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال في الباب عن أبي سعيد وجابر وسهل بن حنيف وقيس بن سعد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقتلن.
إذا رأيتم
الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقتلن حتى توضع. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح. وهو قول أحمد وإسحاق قال: من تبع جنازة فلا يقتلن حتى توضع عن أعناق الرجال. وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة، وهو قول الشافعي.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسأل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول مالك رحمه الله تعالى أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز: باب ما جاء في القيام للجنازة، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القيام للجنازة. الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر أمر بالقيام للجنازة وقام، وكان الأمر الأخير أن ترك صلى الله عليه وسلم القيام وجلس. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك، فقيل أن هذا نسخ للأمر الأول ولأمره صلى الله عليه وسلم بالقيام، وقيل أن الأمر للندب ومن باب الاستحباب أن يقوم، وإن جلس فلا بأس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعل ذلك وترك، فعله وأمر به في بادئ الأمر، ثم بعد ذلك ترك صلى الله عليه وسلم. ولكن القول بالنسخ هو الأولى وهو الأقرب، وهذا هو قول الجمهور أن الأمر بالقيام منسوخ. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وهذا أمر بالقيام، وهذا كان في الأمر الأول. وقولوا حتى تخلفكم يعني حتى تذهب عنكم إذا كنتم بعيدين أو على الطريق، أو توضع يعني على الأرض إذا كنتم في المقبرة. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع. قيل توضع على الارض يعني انها توضع من الاعناق حين حملها او انها توضع في القبر. لكن قلنا القيام هذا منسوخ بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم اخرا جلس وترك القيام. لكن اذا ذهب الناس مع الجنازة صلوا عليها ثم ذهبوا يسيرون خلفها وعلى جانبيها وامامها. فاذا دخلوا المقبرة لا يجلسون حتى توضع. توضع من الاعناق على الارض وقيل توضع في القبر. لكن الاقرب انها توضع من على الاعناق. لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه جلس عندما وضعت على الارض جلس صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح. قال له قول احمد واسحاق قال من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن اعناق الرجال. وهذا قول الجمهور انه لا يجلس حتى توضع. قال وقد روي عن بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم كانوا يتقدمون الجنازة ويقعدون قبل ان تنتهي اليهم الجنازة وهو قول الشافعي. لا بس ان يتقدم الجنازة ويجلس فاذا دخلت يقوم حتى توضع وهذا لا باس به. وكما قلنا ان الامر من باب الاستحباب والا فالامر منسوخ وهو قول الجمهور. قال رحمه الله تعالى هذه الاحاديث الحديث الاول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ابو رجع البغلاني ثقه في اجراء اصحاب الكتب السته. قال اخبرنا الليث بن سعد المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما. ثم رحمه الله تعالى اتى بنفس الطريق لكن من طريق نافع مولاه مولى بن عمر. اتى به في الاسناد الاول من طريق سالم واتى به في الطريق الثاني من طريق نافع. وفرق رحمه الله تعالى بين الصيغ في التحمل بين حدثنا واخبرنا. ففي الاسناد الاول قال حدثنا قتيبة وفي الاسناد الثاني قال اخبرنا قتيبة. نعم لا لا في تفريق. اي نعم حدثنا واخبرنا وهذا تفريق بين صيغ التحمل. وهذا ولو كان حدثنا لقال حدثنا قتيبة اخبرنا الليث عن ابن شهاب وصار هناك اسناد واحد. لكن يختلف من طريق نافع. نافع الليث رواه عن ابن شهاب عن سالم والطريق الاخرى رواه الليث عن نافع. وهذا الاسناد عالي. قتيبة قال اخبرنا الليث عن نافع لان ابن عمر وعامر بن ربيعة في طبقة واحدة الصحابة. وهذا من اعلى اسانيد الرباعيات. ونافع نافع هو مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والذي بعده من طريق الشيخ نصر بن علي بن نصر الجهضمي نصر بن علي بن نصر الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة هو عنه مباشرة. قرر الحسن بن علي الحلواني الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال نصر بن علي والحسن بن علي قال أخبرنا وهب بن جرير ووهب بن جرير ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشام هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليماني يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم
قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك القيام لها. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن زبير عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه ذكر القيام في الجنازة حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال في الجامع الحسن بن علي وابن عباس قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية اربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال الشافعي وهذا اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الاول اذا رأيتم الجنازة فقوموا. وقال احمد ان شاء قام وان شاء لم يقم واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه انه قام ثم قعد وهكذا قال اسحاق ابن ابراهيم. قال ابو عيسى معنى قول علي رضي الله تعالى عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعده فكان لا يقوم اذا رأى الجنازة.
قال الله تعالى باب في الرخصة في ترك القيام لها يعني باب ترك القيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وذهب الجمهور الى ان ذلك نسخ وذهب البعض الى ان ترك القيام من باب الاستحباب والقيام ليس من باب الوجوب وانما هو من باب الاستحباب. قال رحمه الله تعالى في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع وقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وهذا دليل النسخ وهذا ذهب اليه الجمهور على ان الامر بالقيام منسوخ لهذا الحديث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال ابو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين. بعضهم عن بعض قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول وذهب إلى النص جماعة قلنا وهم الجمهور ناسخ الحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا. قال وقال أحمد إن شاء قام وإن شاء قح وإن شاء لم يقم يعني بيان أن الأمر ذلك للاستحباب واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد فالقيام كان أولا والقرود فيه أنه نسخ القيام. قال وهكذا قال ابن إسحاق قال إسحاق بن إبراهيم ما نقول عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الجنازة يقوم إذا رأى الجنازة ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة هذا دليل النص.
الشيخ الشارح يقول علي بن أبي طالب إسحاق بن إبراهيم ولا أبو عيسى؟
مش هذا
قال أبو عيسى معنى قول علي ولا إسحاق بن إبراهيم؟
يقول هكذا قال إسحاق بن إبراهيم ومعنى قول علي قام النبي صلى الله عليه وسلم.
ما قال أبو عيسى؟
لا أمر سهل أمر سهل قال أبو عيسى ومعنى قول علي ما في إشكال هذا النسخ عائلة تصرفون تصرفنا النسخ. أرد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجع وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الليث الليث بن سعد المصري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن واقد واقد بن عمر واقد بن عمر قال عن واقد وهو بن عمر ابن سعد ابن معاذ ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن نافع نافع ابن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن مسعود بن الحكم قيل له رؤيا أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم وإسحاق المعروف بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إسحاق بن إبراهيم ستة إلا
إسحاق بن إبراهيم
إسحاق بن إبراهيم إلا ابن ماجه
النصر
يشفه اسحاق
بن ابراهيم
النصر اسحاق بن ابراهيم الحنظلي مروا باسحاق بن راهوية اسحاق ابن راهوية ايه ما هذا ابن ماجه نعم لا اخرج اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه اخرج اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجه نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال حدثنا ابو كريب ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلم عن علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال في الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وغريب من هذا الوجه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا يعني بيان صفة القبر وراء الميت. القبر يوم وفيه لحد وهو بجانب القبلة حتى يوضع الميت ويوجه الى القبلة يكون على جنبه دائما متجه الى القبلة. والشق يكون في منتصف القبر ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى اللحد لكن لا باس ان لم تكن الارض متماسكة ان يوضع الشق لكن اللحد هو الافضل وان لم يكن هناك اللحد يكون شق ولا باس لكن الافضل هو اللحد. اورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحظ لنا والشق لغيرنا. وهذا من باب الارشاد ان يكون اللحظ عروضة واللحظ يكون في طرف القبر من جهة القبلة يوضع فيه الميت ويوجه الى القبلة ثم يسد. ولكن لو وضع لو لم تكن هناك الارض متماسكة اذا وضع اللحد يعني طاحت الارض فيوضع الشق ولا باس بذلك ولا مغيسة. لكن الافضل عند الوجود هو اللحد. اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابو كريب. ابو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ من مشايخ اصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة. قال ونصر بن عبد الرحمن الكوفي ثقة اخرج له الترمذي وابن ماجه ويوسف بن موسى القطان البغدادي صدوق اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قالوا ابو كريب ونصر بن عبد الرحمن ويوسف بن موسى قالوا اخبرنا حكام بن سلم. وحكام بن سلم ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن علي بن عبد الاعلى هو صدوق ربما واهب اخرج له اصحاب السنن عن ابيه ابوه صدوق يهب اخرج له اصحاب السنن عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
الشق يكون داخل القبر ولا من الأرض؟
الشق يكون في منتصف القبر
بعدما يحفر القبر ينشق.
يحفر القبر فيكون الشق في المنتصف. حفر القبر يكون متر خلاص والشق يكون في نصه في المنتصف فيوضع فيه الميت متجه إلى القبلة ثم يصف عليه اللبن هكذا
يصف عليه اللبن ما
يضروري هكذا واحد منا واحد مننا
ما يوضع عليه وضع عشرة
لا يصف عليه. وإن كان الشق يعني تحت حتى غلب الميت لا بأس أن يوضع هكذا أو يوضع هكذا. وأما في اللحد وأما اللحد يكون بجانب القبر يكون في الشق الذي في اتجاه القبلة يحفر هنا ثم يدخل على داخله. فإذا وضع الميت وجهه إلى القبلة يوضع اللبن هكذا يصف عليه.
طيب شيخ النزول القبر هل له ضابط؟
ما له ضابط على أنه يغيب حتى تذهب الرائحة. رائحة الميت لا تخرج. أهم شيء رائحة الميت لا تطلع.
كيف تمتر يا شيخ؟
كذا يا منك ما في إشكال. لكن اقول على ان دفن الميت انما يعني من باب على انه لا يعني تذهب ريحته. ولذلك عندما مات عمه ابو طالب قال لابن علي بن ابي طالب خذ جيفته وواري عنا لا 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 لا, لا ينتنها بريحه. فهكذا يعني الميت على انه يدفن حتى لا ينتن الناس بريحته. واقل شيء كم متر ثم يوضع اللحد وان كانت الارض تطيح لا ليست متماسكة وما استطاعوا يوضع في المنتصف شق. فاما يوضع ان صف عليها اللبن او يوضع عليه عرضا لا بس
شيخنا
لانه المهم انه يسد بحيث انه لا يصله التراب.
حدود القبر يا شيخ.
نعم
حدود القبر هل يكون مع اللحد يا شيخ ولا كامل الحفر التي حفرت؟
شيخ
انا شيخ اللحد هذا القبر كامل اللحد يكون ها هنا طيب
تمام
حدوده في النهاية
كل القبر يكون
كل القبر
كل هذا قبر
مع ان يا شيخ الجثة تكون في اللحد يا شيخ.
الجثة تكون في اللحد لكن لا يستطاع حفر الجزء البسيط هذا الا بهذه الفرصة حدود 55 سنتي لابد. يسمى هذا كله قبر وهذا يسمى لحد. هذا يسمى قبر وهذا يسمى لحد. ايوه حتى لا احد يأتي ويحفر انما يحفرون بجانبه.
طب الشيخ
كلها ما تتعدى 30 سنتي من اللحدة الى الجزء الاخر.
نعم. طب الشيخ شكل القبرة في النهاية يا شيخ؟
سيأتي لا يرتفع. سيأتينا من قبل الابواب.
وله اي شكل؟
كيف؟
يعني مثلا بعضهم الان يسووا شكل المربع. بعضهم يسووا شكل المسنم.
لا يسنم.
قبر صلى الله عليه وسلم.
لا يسنم. وانما يسوى.
يسوى.
ولا يرتفع. انما رفع يميز ان هذا قبر. وايضا انه لا يحفر. او يسيرون عليه. انما يكون يعني ارتفاعه شيء بسيط حتى يعرف ان هذا قبر. فيحترم.
باب ما يقول اذا.
انت هنا.
هنا. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب.
يلا
هذا الوجه. قال ما باب ما يقول اذا ادخل الميت القبر. قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر. وقال ابو خالد مره اذا وضع الميت في لحده قال مرة بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. وقال مرة بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوفا ايضا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت قبره يعني بين الذكر الذي يقال إذا سل الميت وأدخل في قبره. لأن الميت إنما يسل من جهة رجل القبر فالقبر له رجل وله رأس. رأس القبر حيث وضع رأس الميت ورجل القبر حيث تكون في رجله. وإنما يسل من جهة رجل القبر. فإذا سل أو صحب وأدخل قبره يقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. بسم الله عند صحبه بسم الله وعلى ملة رسول الله. وفي الرواية الأخرى بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. السنة هي الملة والملة هي السنة والطريقة والدين وليس بينهما فرق. وإنما هذا من باب الذكر عند إدخال الميت قبره يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. أن كان ذلك الميت على ملة رسول الله من باب التغاول فيوضع في قبره. وهذا الذكر جاء أن المدخل إذا أدخل الميت قبره فعل ذلك الذكر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. في باب النصف مكتوب خالد الأحمر عند خالد الأبو أبو خالد باب النصف مكتوب خالد عند خالد وأبو خالد سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. صدوق أبو خالد الأحمر صدوق أخذ أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحجاج ابن أرطاس صدوق كثير خطأ التبليس أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. النافع نافع مولى ابن عمر ثقة من أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ورواه أبو الصديق الناجي. أبو الصديق الناجي بكر بن عمر أبو الصديق الناجي ثقة من أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال باب ما جاء في الثوب الواحد يوقع تحت الميت في القبر. قال حدثنا زيد بن اخزم الطائي البصري قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن ابيه قال الذي الحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحه رضي الله تعالى عنه والذي القى قطيفة تحته شكران مولى لرسول الله شكران مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر واخبرني عبيد الله بن عبد رافع قال سمعت شكران يقول انا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث شكران رضي الله تعالى عن حديث حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
ليش لا جمرة نصر بن عمران الضبعي هذا كان مبلغ لابن عباس نصر بن عمران الضبعي ابو جمرة ما ابو حمزة ابو جمرة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال وقال محمد بن بشار في موضع اخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى بن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس
سمونه اهل الحديث يسموه مستملي استمع للمحدث ويبلغ عن المحدث لانه حلقات كانت كبيرة ما فيها مكبرات صوت فيسمى مستملي فاذا حدث الشيخ يقول حدثنا فلان ويسكت فالمستملي يقول قال الشيخ حدثه فلان والطلاب يكتبون. نعم.
قال وقال محمد بن بشار في موضع اخر حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا اصح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن ابي حمزة القفات واسمه عمران بن ابي عطاء وروي عن ابي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران وكلاهما من اصحاب ابن عباس وقد روي عن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء والى هذا ذهب بعض اهل العلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر يعني بينها يوضع تحت الميت شيء من خرس او غيرها تحت الميت لا يلقى شيء انما يسوى تسوية حتى يوضع واما الثياب او القطائف لا توضع تحته انما يكفيه خفن واما هذه الاشياء فكانت من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كان امر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ان وضع في قبره تلك القطيفة وايضا كان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه فرادى ما صلوا عليه جماعة ما تقدمهم امام وصفوا خلفه وصلوا وانما كان يأتي الاثنان والثلاثة والاربعة ويصلون ويسيرون حتى صلى الناس جميعا ما جعلوا امام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه واخره حتى انتهت الامور التي كانوا يشكلون فيها ثم دفنها صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه ولا يجوز وضع اي خرقة من اثواب او قطائف او غيرها تحت الميت في قبره وانما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكن يوضع لاصحابه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولا وضع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لاحد قطيفة في قبره لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن ذلك كان خاص به صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث الشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال محمد بن علي بن عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والمعروف من محمد الباقر يقول قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي وأنا أحتاج إلى أن نعرف اسمه والصحابة وثقوا ولا يحتاجون إلى توثيق وإنما يكفي الواحد منهم الصحبة وشرف الصحبة. فقال قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران محمد بن علي. يقول الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولاه. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حضر له أبو طلحة. واختلوا الصحابة ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتى أبو طلحة وحفر له القبر ووضع له لحم ووضع فيه القطيفة شقران ورشوها تحته. والصحابة ما عملوا على ذلك دليل على أن ذلك من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا توضع لأحد. قال جعفر بن محمد بن علي والمعروف جعفر الصادق وأخبرني ابن أبي رافع عبيد الله بن أبي نافع بن أبي رافع قالت الناس شكران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. كما قلنا هذا دليلا على خصيصة ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث حديث الأول من طريق شيخ زيد بن أخزم الطائي البصري ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. قال أخبرنا عثمان بن فرقد وهو صدوق أخرج البخاري والترمذي. قال ابن حجر في التقريب صدوق ربما خالف أخرج البخاري والترمذي. قال سمعت جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب هو المعروف جعفر الصادق صدوق اخرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن عن ابيه محمد ابن علي والمعروف محمد الباقر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب وهو اخرج اصحاب الكتب السته. قال قال جعفر واخبرني ابن ابي رافع وهو عبيد الله ابن ابي رافع ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. قال سمعت شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى حديث الشقران حديث حسن غريب وروي عن علي بن وروى علي بن المديني علي بن المديني ثقة اخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار الملقب بندار وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن شعبة بن الحجاج الواسط العتك البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر محمد جعفر الملقب غندر وذكر أخرج أصحاب الكتب الستة وبقية الأسانيد موجودة. نعم.
قال باب ما جاء في تسوية القبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال رضي الله تعالى عنه أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قال في الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوقع ولا يجلس عليه.
قال رحمه الله تعالى ثم جاء في تسوية القبر يعني بيان أن القبر يسوى. ويكفيه اضطراب الذي خرج منه ولا يزاد ولا يرفع وإنما يسوى بترابه حتى يعرف أنه قبر حتى رهوطة يعني لا يسير الناس عليه وإنما يجتنبون امتهانه والقبور لا تمتهن. طرد فيه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أبي الهياج الأسدي أنا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندكم عليه صح؟ عندكم ما بعثني عليه ولا بدون؟ أبعثك على ما بعثني عليه هذه زيادة في صحيح مسلم في صحيح مسلم عليه أبعثك على ما بعثني عليه صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. مشرفا يعني مرتفع والقبر لا يرتفع لا يرفع وإنما يكون مقدار التراب الذي خرج منه وقيل يرفع شبرا ولا يزاد على الشبر وإنما بترابه ولا يزاد عليه تراب من خارج القبر وإنما يرفع ذلك الارتفاع حتى يرى أنه قبر فيقدر ولا يمتهن ويتجنب امتهانه من المشي عليها أو البول بجانبه. قال ولا تمثال إلا طمسته يعني بيان أن القبور لا يبنى عليها ولا تشيد ولا يجعل لهم تماثيل وصور لأن هذه وسائل الشرك فقد تعبد من غير الله سبحانه وتعالى كما فعل الشيطان بالقوم الذين أرسل إليهم نوح زين لهم تصاوير هؤلاء الصالحون وسواء ويهود ويعوق ونصر قال لهم حتى تتذكروا أفعالهم فتفعلون مثل فعلهم. ثم ذهب هؤلاء القوم وأتوا بعدهم جيل أتى بعد ذلك الجيل فأتاه الشيطان وقال كان آباؤكم وأجدادكم يعبدون هؤلاء ويتقربون إليهم فعبدوهم من دون الله فأرسل الله سبحانه وتعالى أول رسل نوح فالبناء على القبور وسيلة من وسائل الشرك فإذا بني على قبر ينبغي أن يهدم ذلك البناء كما بعث علي بن أبي طالب أبو الهياج الأسدي على ما بعثه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تمثالا إلا طمسته. التمثال يطمس ويزال والبناء يهدم والقبر لا يرفع ولا يكتب عليه الأسماء وإنما يكون مستوي ولا يخص بشيء من دون القبور التي بجانبه ولا يدفن مفردا وإنما يكون بين قبور أهل الإسلام. قال أبو عيسى حديث علي حديث علي حديث حسن والعمل على هذا أن بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر يعرف أن هذا قبر إذا جنب إلى مراتب من بجانبه علمت أن ذلك قبر قال لك لا يوقع ولا يجلس أو يعني لا يمتهن لا يوطى يعني يسار عليه بالنعال، يوطى بالنعال يعني يسار عليه، القبور لا يسار عليها ولا يجلس عليها ولا يبال عليها، بل ينبغي عليها بل ينبغي ان تحترم وتقدر كما يقدر الاحياء ويحترمون. وهذا من باب سد وسائل الشرك وحفاظا على التوحيد. ولا يأتي أصحاب يقول كان هؤلاء يعبدون. فالله حفظ هذه الدولة المباركة بحفظ التوحيد. ولو نظرنا إلى من حولنا وجدنا البنايات على القبور والأضرحة، بل يطاف حولها ويقدم لها النذور وتدعى من دون الله وتمنع عليها المساجد وإلى ما إلى ذلك من وسائل الشرك المعروفة. قال رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن بشار الملقب بندار وثقة أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت، حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل وأبو وائل شقيق بن سلمة أبو وائل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله أعلم. Mm-hmm.